الفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم وحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من بعد الضلالة وعلم به من بعد الجهالة وعرف به من بعد النكارة فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين عود لما بدأنا فقد وقفنا في اللقاء الماضي أمام موضوع كان عنوانه واجبات أربعة تجب على كل مسلم ومسلمة واجبات أربعة تجب على كل مسلم ومسلمة. كان الواجب الأول الإيمان، العلم، المعرفة، أن تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف دين الإسلام. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذا الواجب الأول، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي هذه الليلة إخوة الإيمان والإسلام أقف أمام الواجب الثاني من الواجبات الأربعة التي تجب على كل مسلم ومسلمة، هذا الواجب بعنوان العمل بالعلم. العمل بالعلم، فبعد أن عرفت ربك وعرفت نبيك وعرفت دين الإسلام لا بد لك من عمل صالح يحقق لك استقرارا في الحياة الدنيا ونجاة يوم العرض، نجاة من عذاب الله رب العالمين، وفوزا بجنة الله رب العالمين. فالإيمان إخوة الإيمان والإسلام عند أهل السنة قول وعمل يزيد وينقص، وهو يتكون من نونات خمسة، احفظوها جيدا. النون الأولى تصديق بالجنان أي بالقلب. النون الثانية نطق باللسان بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. النون الثالثة عمل بالجوارح والأركان. النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن. النون الخامسة ينقص بطاعة الشيطان. فهذه النونات الخمسة في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فإيماننا إخوة الإيمان والإسلام تصديق جازم لا ريب فيه، هذا التصديق يعقبه التزام، يعقبه التزام. ولذا بيّن ربنا جل وعلا في كتابه الكريم صفة لهذه الأمة المباركة، أمة النبي صلى الله عليه وآله، أمة الاستجابة. فأمة النبي تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة البشرية جمعاء، منذ بعثة النبي محمد من أمة النبي محمد، مؤمنهم وكافرهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله أرسله الله عز وجل للناس كافة. إذن ببعثة النبي محمد البشرية بعده من أمته. هذه الأمة تنقسم قسمين، أمة الدعوة الذين بلغتهم دعوة النبي فلم يؤمنوا بها، فهم من أمة الدعوة، والذين بلغتهم دعوة النبي فاستجابوا بها وآمنوا واتبعوا أمة إيه؟ الإجابة. إذن أنا وأنتم من أمة إيه؟ الإجابة، ماشي كده؟ طيب غير المسلمين النصارى واليهود بعد بعثة النبي من أمة إيه؟ أمة الدعوة. النبي جاء ودعا أبا جهل، يبقى أبو جهل من أمة النبي، ولكن أمة إيه؟ دعوة. ما استجاب، ما آمن، ما اتبع، عاش كافرا ومات كافرا، فهو مخلد في النار باتفاق. هو فرعون هذه الأمة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله. بلال من أمة الاستجابة، بلغته الدعوة فآمن واتبع. إذن من جاءته الدعوة فلم يؤمن يبقى من أمة إيه؟ الدعوة. من جاءته الدعوة فاستجاب وآمن يبقى من أمة إيه؟ الاستجابة، من أمة الاستجابة. إذن نحن جميعا من أمة الاستجابة. أسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يدخلنا الجنة دار السلام، اللهم آمين. فأمتنا تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة الذين لم يؤمنوا ولم يستجيبوا، وأمة استجابة أو إجابة من آمنوا واتبعوا. إيمان أمة الإجابة بيّنه الرب جل وعلا في كتابه في خواتيم سورة البقرة، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. عندما نزل قول الله تعالى في خواتيم سورة البقرة قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. عندما نزلت هذه الآية جاء بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد اصفرت وجوههم وانتقعت ألوانهم وجسى بعضهم على الركب وقالوا: يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله رب العالمين، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله، هذه الآية صعبة علينا لا نطيقها. لماذا؟ لأن مفهوم الآية أن المرء يحاسب حتى على خطرات الضمير وعلى ما يسر، وهذا أمر يعني يشق على النفس، فشكوا ذلك لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي الأمين: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها جاء التخفيف وجاء التيسير. انظر إلى الآيات بعدها، قال الله تعالى بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا ماذا قالوا؟ عايز أسمع. يعني الحمد لله حافظين النص. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعدها يجي التخفيف والتيسير: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى قد فعلت، قد فعلت أي استجبت دعاءكم فرفعت عنكم الإصر ورفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهتم عليه. بماذا يا ربنا؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. يبقى العلاج فين؟ في سمعنا وأطعنا ولا إيه؟ سمعنا وأطعنا، هذا هو العلاج. وهذه صفة أمة الإجابة، أمة النبي محمد، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن إيماننا تصديق جازم لا ريب فيه، هذا التصديق يعقبه التزام بالمنهج، سمعنا وأطعنا، هذا هو الإيمان الحق. ولذلك عاب الله على أمم سبقت وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي ليس هذا هو الإيمان. فالإيمان تصديق جازم يعقبه التزام. إذن الواجب الثاني الذي يجب على كل مسلم ومسلمة بعد العلم العمل. بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه أسماه باب العلم قبل القول والعمل. يبقى أول واجب إيه؟ العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بعد كده يجي إيه؟ العمل، لأنه لا يصح عمل بغير علم، لا يصح عمل بغير علم، فلا بد من العلم أولا ثم يأتي العمل كثمرة طيبة لهذا العلم الراشد. العمل، العمل إخوة الإيمان والإسلام يحتاج منا إلى وقفات. كثيرون يعملون أعمالا كالجبال ويعتقدون أن هذه الأعمال من أسباب نجاتهم يوم القيامة، فيفاجؤون يوم القيامة أن هذه الأعمال التي اعتقدوا أنها من أسباب النجاة تكون سبباً في هلاكهم، والعياذ بالله رب العالمين، مصداقاً لقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأن أعمالهم لم تتوافر فيها شروط قبول الأعمال، فالعمل له شروط حتى يقبل عند الله تعالى. كلنا يقرأ قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بمفهوم المخالفة، القول الخبيث يرد والعمل الخبيث يرد، لأن الآية تقول إليه يصعد الكلم الطيب، إذن لا يصعد من الكلم إلا ما كان طيبا، يبقى القول الخبيث حكمه إيه؟ الرد والبطلان، ويكون عليك يوم القيامة. طيب، والعمل الصالح يرفعه، يبقى العمل الطالح يرفع أبدا. طيب تقول لي طيب يا عم الشيخ، طيب أعرف إزاي إن العمل ده عمل صالح ما هوش طالح، وأن هذا القول طيب وليس بخبيث؟ يبقى لازم أتعلم وأعرف ما هي شروط قبول العمل، علشان أحاول في كل قول أو عمل أطبق تلك الشروط على قولي وعملي حتى أنجو بقولي وعملي. إيه بقى الشروط التي يجب أن تتوافر في القول والعمل؟ بعد الإيمان عندي شرطان، إن معلوم أن العمل لا يقبل من كافر. انظر كده لجميع الأعمال والفرائض، تقول لك شرط الصيام يقول لك الإسلام أول شرط فليقبل من كافر، الصلاة الإسلام أول حاجة الإسلام. يبقى بعد الإسلام عندي كم شرط؟ شرطين، احفظوهم جيدا. الشرط الأول الإخلاص في العمل، أي تبتغي بقولك أو عملك وجه ربك الكريم، لا ترجو منفعة دنيوية، لا ترجو مدحا من الناس أو ثناء أو شهرة أو إلى آخره. يعني العمل لابد أن تبتغي به وجه ربك. في تلبيس إبليس قصة عابد من بني إسرائيل، العابد ده تفرغ للعبادة في صومعه وانعزل عن الناس، سمع أن هناك شجرة تعبد من دون الله داخل القرية. يعني أهل القرية انحرفوا عن الإيمان وعبدوا الشجر وأشرقوا بالواحد الديان. العابد غار على الدين، أخذته حمية الدين، فنزل من صومعته قاصدا وجه ربه ليزيل هذه الشجرة ويقطعها حتى لا تعبد من دون الله. توجه سليمه، جاي غيرة على الدين. تمثل له الشيطان في طريقه، قال: أيها العابد أين تريد؟ قال: ذاهب لقطع تلك الشجرة التي تعبد من دون الله. فقال له الشيطان، ولا يعرفه أنه الشيطان، وكان الشيطان يتمثل قديما، فقال له: ما قولك أيها العابد في خير لك من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أعطيك في كل يوم درهمين وطعام، وخلي الناس وما يعبدون، ما تتعبش نفسك. العابد كده بدأ يفكر، ومعنى كلمة عابد يعني ما عندوش علم، بيعبد بغير علم. وصاحب الجهل دائما وأبدا الدنيا تملأ قلبه. فصاحبنا عمل موازنة، فقال: طيب، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، على الفهم الخاطئ لبعض المسلمين، إن الآية دي بيفهمها البعض فهم خاطئ، ده لابد من نصح وأمر بمعروف ونهي عن منكر وبذل أسباب الهداية، بعد كده يبقى لا يضرك أدام أديت اللي عليك. المهم صاحبنا قال له موافق، رجع للصومعة، فعلا بعت له الدرهمين والطعام، وكل يوم يبعت له إيه؟ الدرهمين والطعام. العملية بقت حلوة خالص، أكل وشرب ومال بدون تعب، وأنا قاعد بعبد ربي كمان وعابد في صومعة. ذات يوم، شوف الاختبار الشديد ده، امتنع إبليس عن دفع المؤونة لهذا العابد، ما بعتش الدرهمين ولا الطعام. إيه الحكاية؟ فين الرجل؟ ما جاش. اليوم اللي بعده ما جاش. صاحبنا قال: والله لا أقطع عنا الشجر. الله، بس المرة دي نازل ليه؟ عشان الدنيا. نصيت انه في المرة الاولى قبل ان يعرض عليه ابليس العرض صرعه، فكاد الرجل ان يقتله، فقال: لا تقتلني وخذ كذا، وعرض عليه العرض. المرة دي بقى صاحبنا غضب ونازل من اجل ايه بقى؟ المام، بطنه، الجوع، مش نازل لله، مش رايح لله، جاي ليه؟ جوعنا، ضيقوا علينا، مش لاقيين نشتغل، ما نزلش من اجل دين، نزل من اجل ايه؟ دنيا. نزل قابله صاحبه، رايح فين يا فلان؟ قال: رايح فين؟ لاقطعن الشجره. قال: والله لن تستطيع. فصرعه إبليس فكاد أن يقتله. فتعجب العابد وقال: ما هذا؟ في المرة الأولى صرعتك. قال: لأنك جئت في المرة الأولى تبتغي وجه الله، فما جعل الله لي عليك سبيلا، أما في هذه المرة جئت من أجل الدينار والدرهم فسلطني الله عليك. يبقى الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه ربك. أنت جلست ليه في المجلس ده؟ ابتغاء مرضات الله. أنت بتحسن معاملة الجيران ليه؟ ابتغاء مرضات الله. انت بتكرم ضيفك ليه؟ ابتغاء مرضات الله. لو تلاحظ ان جميع الاخلاق في الاسلام مستمده منين؟ من الايمان، من العقيده. يعني مثلا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. طب ده احسان الجار ايه علاقته بالايمان؟ ما دي عقيده عن محمد. اخلاقنا كلها مستمده من الايمان، من العقيده. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. الاخلاق عندنا مستمده منين؟ من عقيده. وعشان كده اقولها لك: لا يمكن تجد صاحب معتقد صحيح الا ويكون كريم الخلق. فان وجدت من الناس من اتصفوا بمساوئ الاخلاق، اعرف ان المرض فين؟ في العقيده، في الايمان. الايمان مغشوش، العقيده غير صحيحه، لانها ان كانت صحيحه لاستقام العمل واستقام الخلق. شوف، اعمالنا كلها مستمده من الايمان، مستمده من العقيده. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال النبي. واضح؟ عقيدة، إيمان. يبقى لابد أن يكون القول والعمل تبتغي به وجه من؟ الله فقط. اسمع إلى حديث النبي كما جاء في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. الله أكبر. وفي بداية النص: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله رب العالمين. تتحرك لله، تسكن لله، تتكلم لله، تصمت لله، تحسن إلى الجار لله، تصل الرحم لله، تعطف على الفقير والمحتاج لله. يبقى شرط الإخلاص ده يا جماعة مهم جدا في أي قول أو عمل. ولتعلم أخي رحمني الله وإياك أن الإخلاص في العمل سبب تفريج الكربات، والأمة الآن تعاني الكثير من الكربات. طب النجاة فين؟ في إخلاص العمل. اسمع إلى كلام نبيك صلى الله عليه وآله، ويخبر عن قصة نفر ممن كانوا قبلنا. يقول صلى الله عليه وسلم: وكلكم يحفظ النص. يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. جماعة كانوا مسافرين، وكانت الليلة كما جاءت الروايات شاتية مظلمة، يعني برد ومطر وظلام. فلما اشتد المطر دخلوا إلى فجوة في جبل، غار، كهف. فاللي حصل، من غزارة الأمطار شاء الله تعالى أن تنحدر صخرة عظيمة جدا من فوق الجبل سدت عليهم باب الغار. خلي بالك من المشهد ده بقى. جماعة دول فين؟ في صحراء مترامية، في ظلام الليل، وليلة شاتية باردة، وفي كهف، وأغلق عليهم، بمعنى انقطعت بهم الأسباب. ما ينفع ينادي، هينادي لمين؟ مين هيسمعه من الخلق؟ واضح؟ فالأسباب هنا انقطعت، ولكن بقي رب الأسباب جل وعلا الذي خلق السبب وخلق المسبب، وهو الذي يجمع بينهما، القادر جل وعلا، القدير المقتدر سبحانه جل وعلا. فماذا صنعوا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ونحن والله إخوتاه في ظل هذا الواقع المرير الذي تعيشه مصر، في ظل هذه النوازل، في حاجة ماسة أن يفتش كل واحد منا عن عمل صالح قدمه ابتغاء مرضات الله ويلجأ إلى ربه عز وجل به، أن يفرج الله عن مصر وأهلها الكروب، مع الأخذ بالأسباب والعمل لدين الله. إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام أحدهم يقول: اللهم، كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق يعني أقدم إناء اللبن، أي الطعام والشراب، لا لزوجة ولا لولد ولا لخادم، أبدأ بمن أوله؟ لأمي وأبي. يقول: فنأى بي الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام. في يوم اتأخر في العمل، فرجع متأخر وجد أبويه نائمين، ماذا صنع؟ يقول: فحلبت غبوقهما يعني إناء اللبن، ووقفت عند رأسيهما، أرحمك الله، قل الحمد لله، أرحمك، ووقفت عند رأسيهما والأطفال عند قدمي يتضاغون من شدة الجوع حتى الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم، إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي: فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. خلي بالك، أمام الإخلاص تتغير سنن الكون بأمر الله. والله إخوتاه، تتغير سنن الكون أمام الإخلاص بأمر الله. حركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ما هو لازم المجموع يكون كويس، المجموع، عشان ربنا يرفع الغمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يرجعون، لازم كله يرجع، المجموع يرجع لله، نصطلح مع الله، نتوب إلى الله. يا جماعة، ما زال الإعلام في بلادنا يدعو للرذائل، ما تعلمناش، ما زال يدعو للفجور، ما زال يدعو للنفاق، ما زال يدعو للكفر بالله الواحد. واضح؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون ويندمون ويستغفرون. ما اتعظوا من الآيات من سكوت الظالمين في عشية أو ضحاها، ما اتعظوا. والآن في اليابان زلازل مدمرة مهلكة، وما اتعظ الناس، سبحان الله العظيم. فما أكثر الآيات وما أكثر العبر، ولكن ما أقل الاعتبار. لعلهم يرجعون. فقام الثاني يقول: اللهم، كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها يوما، أي أراد أن يرتكب الفاحشة، فأبت، أي رفضت وامتنعت، فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني شدة الفقر والحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فوافقت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة أو مقعد الرجال من النساء، قالت لي: عبد الله، اتق الله ولا تفض الختم إلا بحقه، أي إياك والفاحشة، إما الزواج الشرعي أو لا. يقول: فتركتها وقمت عنها وتركت لها الدنانير. اللهم، إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي: فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قام ثالثهم يقول: اللهم كان لي أجراء يعملون فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف. يعني الرجل ده كان عنده عمل وعنده عمال يعملون عنده، في آخر اليوم أعطى كل أجير أجره، أحد الأجراء انصرف وما أخذ ماله. يقول هذا الرجل: فثمرت له ماله. يعني الحق انك تدخره له، لا ده تعامل معاه بالفضل، يعني دخل له المال في التجارات عشان يثمره، الاستثمار النماء يعني ينميه. يقول: ثم جاءني بعد حين قال عبد الله: ادي الي اجل. قلت: كل ما ترى من ابل وغنم هو لك. فنظر الرجل فوجد مثل الوادي من الابل والغنم، اموال كثيره جدا. قال: أتسخر بي يا عبد الله؟ قلت: والله هو لك. فاستاقه أمامه وانصرف: اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. يقول نبينا: فتحركت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. النجاة بإيه؟ بالإخلاص. كل يخلص في عمله، كل يخلص في مجاله، يرفع الله عنا الغم ويكشف عنا الكرة. على النقيض بقى يا جماعة، نقيض الإخلاص إيه؟ الرياء، الشرك الأصغر. الرياء من أسباب الهلاك، من أسباب الدمار. العمل للدنيا والعمل من أجل الناس لا من أجل رب الناس يؤدي إلى الدمار والهلاك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر فقال: أول ثلاثة يقضى به إلى النار رجل استشهد، وعالم قارئ للقرآن، ومنفق جواب. إيه الحكاية دي؟ شهيد وعالم قارئ للقرآن وجواد كريم، هؤلاء الثلاثة أول من تصعد بهم جهنم. يا رب سلم سلم. إذا عرف السبب بطل العجب. لماذا تصعد بهم جهنم؟ خلي بالك، تصعد دي معروف أن النار تصعر دائما وأبدا بالحطب الرديء لا بالحطب الجيد. يعني الجماعة اللي بيشعلوا النيران إذا كان واحد بتاع كباب عارف الكلام ده. في حد بتاع كباب هنا؟ بتاكلوا بس، الله يبارك لكم. فالكباب جي لما يجي يشوي على النار بيعمل إيه؟ بيكون عنده أنواع من الحطب. في حطب رديء اللي هو رخيص يعني العفش، يبدأ بيه يولع النار الأول. لما تبدأ تحمى النار يعمل إيه؟ يجيب الحطب أنه الجيد عشان يشوي عليه. واضح دي؟ فإذا أول ما تصعر به النار بيكون إيه؟ الرديء العفش. يمكن أنتم فاهمين كلمة العفش دي، ها؟ فلما يقول النبي أول من تصعر به جهنم، يبقى دول إيه؟ أردأ الناس وأعفش الناس، إنهم هيكونوا أول وقود لإيه؟ لجهنم. شهيد وعالم قارئ للقرآن، والثالث منفق جواب. ليه يا رسول الله؟ تعالوا لنعرف. يقول: رجل استشهد فأتي به يوم القيامة، أي أمام الله عز وجل، فعرفه الله نعمه عليه فعرفه، أعطيناك سمعا وبصرا ومالا وولدا وقوة، أعطيناك نعما فماذا عملت فيها؟ أدي السؤال، عملت إيه؟ يقول: يا رب لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك. يقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. يا رب سلم. كان بيقاتل ليه؟ بطل، شجاع شجاع، صاحب مش عارف ايه وصاحب مش عارف ايه، واحنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا. ما هي كلمة الأنا دي ربنا عافينا منها. اه والله حظ النفس، انا بعمل، انا بسوي، انا. يا رب سلم سلم. كان بيقاتل بقى ليه صاحبنا؟ من اجل الناس، رياء وسمعة. فده اول من تصعر به جهنم، لان عمله لم يكن لله خالصا. طب الثاني، وعالم قارئ للقران اتي به يوم القيامه فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ يعني تفضلنا عليك بالعلم والقران، ماذا عملت؟ يقول يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته، وقرات فيك القران، كنت بأم الناس في الصلاة وبعلم الأطفال القرآن، وكنت 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 ده في الدنيا. يقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. وقد قيل، الناس قالوا كتير يا سلام على العلم ويا سلام على الصوت الجميل والقراءة الماتعة، قالوا أنت كنت بتعمل من أجل ده ولا من أجل الله؟ يعني ابن رجب رحمه الله مقولة تكتب دماء العيون، يقول يا حسرة العمر إذا نجا السامع وهلك المسموع، ويا خيبة العمر إذا نجا التابع وهلك المتبوع. بتعلم ليه وبتقرأ القرآن ليه؟ لازم تخلي بالك قوي وانت بتعلم الناس وانت بتقرأ القرآن، عايز ايه؟ عايز تعجب الناس بصوتك؟ عايز تعجب الناس بما عندك من علم؟ ولا بتبتغي وجه الله؟ هذه لا يعلمها إلا من؟ الله. الله. قال أحد السلف: عالجت نياتي 40 سنة حتى استقامت لي. 40 سنة عمال يعالج القضية دي، إزاي أعمل لله؟ إزاي نيتي تكون خالصة لله؟ الله أكبر. المعلم لما جلس يعلم التلميذ في يوم أثناء التعليم، الباب طرق، حد بيخبط على الباب، الولد قايم يفتح الباب، طفل صغير قايم يفتح. فقال له المعلم: بني ما نيتك في فتح الباب؟ فقال الطفل: معلمي، وهل لفتح الباب نية؟ يعني عشان أفتح الباب لازم أنوي؟ فقال: اجلس يا بني أعلمك فأنت لم تتعلم بعد. يا بني، إما أن يكون الطارق بالباب ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون أخا أو أختا أو عما أو خالة أو عمة أو خالة فأنت تفتح بنية صلة الرحم، وإما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية رفع الظلم عنه، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية رد عن الظلم، وإما أن يكون محتاجا فأنت تفتح بنية عونه. وعدد له في فتح الباب 70 نية. هتقول لي: يا عم الشيخ أنا عشان أنا مش أفتح الباب. نقول لك: لا، المسلم جامع لنوايا الخير، إنه بيبتغي وجه من؟ الله. فأنت دايما كده جامع لنوايا الخير، أنت في كل حركة ليك نية، إذا اتكلمت بنية، إذا سكت بنية، إذا عملت بنية. لازم يا جماعة نجاهد النية. عالجت نيتي 40 سنة حتى استقامت لي. كذاب، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. الصنف الثالث، ورجل آتاه الله من أصناف المال، ما تعددش بقى أموال إيه بقى، كل أصناف المال، وكان جوادا كريما، فأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال الله تعالى له كذاب، وقالت الملائكة له كذاب، بل أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. يبقى الشرط الأول لقبول الأعمال بعد الإسلام الإخلاص في العمل. الشرط الثاني بقى، وده محتاج لوقفة غير هذه الوقفة لأن المقام ضاق بنا، وقليل يكفي خير من كثير يلهي، وهو شرط المتابعة، متابعة هدي النبي. لازم قولك وعملك يكون على السنة، متابع لهدي النبي محمد. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء واصل إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.